بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ بماذا يستدل على هذا التغليظ؟ ولاية شرار الخلق عند الله إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. وأيضا نعم الحديث نعم الله على يهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم جاء أيضا عن عدد من الصحابة. أين وصلنا؟ قوله ولو كنت متخذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قوله ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فيه بيان أن الصديق أفضل الصحابة، وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية وهما شر أهل البدع. رد على الرافضة من حيث فضيلة أبي بكر وهم يسبونه وهو أفضل الصحابة على الإطلاق، على الجهمية ليس صفة الخلة ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وأخرجهم بعض السلف من 72 فرقة، والحكم على العموم ليس كالحكم على الشخص بعينه. فمعنى إخراجهم من 72 معنى أنهم كفار. تعلمون كلام أهل العلم في الحكم الإجمالي والحكم على المعين. فعلى الإجمال الرافضة كفار، الجهمية كفار، لكن على التعيين يحتاج الشخص أن لا يعين عليه الحكم حتى تثبت الشروط وتنتفي الموانع. وعينت هاتان الطائفتان لأن عندهم اعتقادات كفرية، اعتقادات كفرية لا في صفات الله سبحانه وتعالى، لكن تتمت الحديث ولكن الله قد اتخذني خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم لعن، نعم تقدم معنا لعنهم على العموم، لعن الله الرافضة، لعن الله الجهمية. قال: وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. قال المصنف رحمه الله: وهو كما قال بدارين. ولذلك الأماكن التي فيها الرافضة فيها هذه القباب والمشاهد، والصوفية كذلك، لكن الشيعة أسبق كما أشار المصنف رحمه الله. وفيه إشارة إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه من حيث ماذا؟ لو كنت متخنا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، فدل على أنه أفضل الصحابة ويستحق الخلافة. وهل استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ استخلف، ولكن أشار إلى خلافه بأحاديث كثيرة من هذا الحديث ومنها أيضا لم تجديني فأتي أبا بكر، حديث جبير بن مطعم في الصحيح: يا أبا الله المؤمنون إلا أبا بكر، مر أبا بكر فيصلي بالناس. الأحاديث كثيرة في الإشارة إلى خلافه، ما وديه على أنه لم يستخلفه من الصحابة. اجتمعوا واختلفوا: منا أمير ومنكم أمير. قال الأنصار: ولو كان هناك نص لكان لا سبيل إلى اختلاف بعد وجود النص. أيضا نعم من قول عمر رضي الله عنه في موته: إن استخلفتكم فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن تركتكم فقد ترككم من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيحين. قال ابن عمر: فلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام علمت أنه ليس مستخلف. وسيرة عائشة من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف؟ قالت أبو بكر. قيل ثم من؟ قالت عمر. قيل ثم من؟ قالت أبو عبيد بن الجراح. وانتهت إلى هذا. فقال ماذا؟ فسئلت لو استخلف من كان مستخلفا لو استخلف، لو كان قد استخلفه نصا لقالت قد استخلف أبا بكر، لكن إشارات وأدلة ليست نص صريحة. ذكرنا فائدة في الحاشية وهي طرق الاستخلاف، طرق الاستخلاف الشرعية، إما بالعهد إليه كما فعل أبو بكر بعمر، عهد إليه الخلافة من بعد، ويكون الشامل يكون ذلك باختيار من هو مسلمان كفءا لله، ولو فضل أو مال يحسن في ذلك، يعني مال في اختياره ولم يقدم من هو الأفضل، إنما بحسب النسب أو الجاه أو غير ذلك. الطريقة الثانية، أن يجتمع أهل الحل والعقد على اختيار شخص مناسب كما فعل الصحابة اختيار أبي بكر. قال عمر بل أنت خيرنا وحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعه وبايعه الناس. والثالثة طريقة عمر، أن يجعلها شورى هي راجعة إلى أهل الحل والعقد يختارون، ولكن يجعل الاختيار في ناس معينين كما فعل عمر حين جعلهم يختارون أحد الستة المتبقين من سمى ستة نفر من العشرة المبشرين. طيب بقي أخذها غلبة وقهر، هذا لا يجوز، لكن لو حصل أخذها بالغلبة والقهر واستتبت له الأمور عند ذلك يجب له الطاعة. الحديث وإن تأمر عليكم عبد حبشي. اللهم معلوم أن العبد ما سيأخذها بطريقة شرعية، لأن الشرع الطريقة الشرعية تكون في من يستحقها، والعبد لا يستحق لو أخذها باستخلاف، كذلك تكون له الطاعة استثبت له الأمور. طريقة الانتخابات طريقة غير شرعية، لكن إن استثبت له الأمور كذلك وجبت له الطاعة، يتغلب عليها غلبة يأخذها قهرا أو يأخذها بطريقة غير شرعية، فإن استثبت له الأمور فلا كانت له الطاعة. طيب قال رحمه الله تعالى وفيه إشارة إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه، لأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولى به من غيره، وقد استخلفه على الصلاة بالناس، وغضب صلى الله عليه وسلم لما قيل يصلي بهم عمر، وذلك في مرضه الذي توفي فيه صلوات الله وسلامه عليه. واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عامر بن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة الصديق الأكبر، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصحابة بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم. مات في جماد الأولى سنة 13 وله 63 سنة رضي الله عنه. أيهم أكبر؟ النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر أو بسن واحد؟ في سن واحد، لأن كلهم على 63. من؟ ها؟ النبي أكبر، لأنه بلغ 63 قبل أبي بكر بسنتين، توفي قبل أبي بكر بسنتين وعمره 63، فكان النبي عليه الصلاة والسلام أكبر من أبي بكر بسنتين. أبو بكر توفي في السنة 13 وله نفس العمر. قوله على حرف استفتاح، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. الحديث قال الخلخالي وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم هذا يخرج على وجهين، أحدهما أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لهم، الثاني أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء. والتوجه إليها حالة الصلاة نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء. والأول هو الشرك الجلي والثاني الخفي، ولذلك استحق الله قوله فقد نهى عنه في آخر حياته، أي كما في حديث جندب هذا من كلام الشيخ الإسلام وكلام ما بعده. قوله ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله كما في حديث عائشة. قلت فكيف يسوغ مع هذا التغليظ من سيد المرسلين أن تعظم القبور ويبنى عليها ويصلى عندها وإليها؟ هذا أعظم مشاقة ومحادة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم لو كانوا يعقلون. قوله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد، أي من اتخاذها مساجد، الملعون فاعله وإن لم يبنى مسجد، لو صلى لكان قد اتخذها مسجدا. يشير شيخ الإسلام لأن مجرد الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد، أي من اتخاذها مساجد الملعون فاعله، وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور وإليها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه أحمد وأهل السنن وصححه ابن حبان والحاكم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاصده جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغته صيغة لا تفعلوا وصيغة إني أنهاكم عن ذلك ليس لأجل النجاسة. يعني من العجب أن تجد بعض الفقهاء قالوا العلة في ذلك أن الأرض نجسة، نهى أن تتخذ القبور مساجد لأن القبور نجسة فيتنجس المسجد، هذا بعيد أنها فاصلة، لو قيل بالنجاسة لكان هناك فاصل تراب كثير وغيرها، فهذا علة مستنبطة ضعيفة. ليس لأجل النجاسة بل هو لأجل نجاسة الشرك، ولا شك أن هذا هو المقصود بالنهي والتغليظ غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصاه، يقصد نجاسة معنوية، وارتكب ما عنه نهاه واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه وقل نصيبه أو عدم من لا إله إلا الله، فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لحمى التوحيد، أن يلحقه الشرك ويغشاه وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواء، فهذا المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه، وعرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين، وكلما كنتم لهم أشد تعظيما وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد، ولعمر الله من هذا الباب دخل على عباد يعوق ويغوث ونسر، ودخل على عباد الأصنام. دخل الشيطان عندكم زيارة الشيطان وأنت شطر عليه، يعني ليست موجودة في المخطوطات، يعني يكون الضمير عائد على الشيطان، هو قد ذكره قبل ما ذكرناها لأنها ليست موجودة في المخطوطات هذه العبارة. والعمر الله من هذا الباب دخل على عباد يعوق ويغوث ونسر، ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة، فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم، فهدى الله أهل التوحيد بسلوك طريقتهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنهم. كلامه في غافة الأحسان الأول 296 إلى 297. قال الشارح ممن علل بخوف الفتنة بالشرك الإمام الشافعي وأبو بكر الأثرم أبو محمد المقدسي وشيخ الإسلام وغيرهم، وهو الحق الذي لا ريب فيه. قوله فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، أي لما علموا من تجديده في ذلك وتغليظه ولعن من فعله، قوله وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، أي وإن لم يبنى مسجد، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، يعني وإن لم يقصد بذلك، كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي فوقع الصلاة في ذلك الموضع الذي حانت الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه، فصار بفعل الصلاة فيه مسجدا. قوله كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي فسمى الأرض مسجدا، تجوز الصلاة في كل بقعة منها إلا ما استثنى من المواضع التي لا تجوز الصلاة في الصلاة فيها كالمقبرة ونحوها. ما الدليل على عدم جواز الصلاة في المقبرة؟ وفي هناك حديث أبي سعيد جعلت الأرض كلها مسجد للمقبرة فيما تقدم معنا، حديث صحيح نسينا نتكلم عليه، روي موصولا ومرسلا، الشيخ الإسلام يرجح صحته موصولا ومرسلا، وأيضا الأحاديث التي في الباب تدل على ذلك، النهي عن اتخاذ القبور مساجد، فالصلاة في المقبرة أيضا من اتخاذ القبور مساجد. استثنى بعض العلم صلاة الجنازة في المقبرة، وصحة أثار عن الصحابة في الصلاة في المقبرة، استدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر فألحقوا بها صلاة الجنازة، وفعله بعض الصحابة فلا ينكر، لكن المقصود أنه يصلى في جهة وليس على القبور وعند القبور، المقصود أنه يصلى في جهة فارغة من القبور ثم يتحول إلى قبره، إلى دفنه. وأما الصلوات الأخرى هل تصلى في الأماكن مبتعدة عن القبور، فضاء فراغ مبتعد عن القبور لكنه داخل سور المقبرة، نعم ما يجوز الصلاة، ما تجوز في المقبرة سواء عند القبر أو بعيد منه، لكن استثني الجنازة للآثار الواردة مع حديث الصلاة على القبر ولا بأس. أحتاج إلى نظر فيه، إن شاء الله تأتي معنا في بلوغ المرام، تذكرنا في الحديث في البلوغ. قال رحمه الله تعالى قوله كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي فسمى الأرض مسجدا، تجوز الصلاة في كل بقعة منها إلا ما استثني من المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها كالمقبرة ونحوها. قال البغوي في شرح السنة أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، فأباح الله لأهل الأمة الصلاة حيث كانوا تخفيفا عليهم وتيسيرا، ثم خص من جميع المواضع الحمام والمقبرة والمكان النجس وأماكن أخرى أيضا كمعاطن الإبل. الطريق حديث الوالد فيها ضعيف، ولكن أيضا إذا كان الطريق للناس فلا يؤذيهم الصلاة فيها، يؤذيهم فيمنعهم من المرور بسبب صلاة. الحديث ضعيف. قال المصنف رحمه الله لأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، ورواه أبو حاتم بن حبان في صحيح. بن حبان كنيته أبو حاتم، اسناده حسن بسبب عاصم بن أبي النجود إمام في القراءة وحسن الحديث، وفي الحديث حسن له بعض الأوهام. قولوا إن من شرار الناس بكثرة الشين جمع شرير، قوله من تدركهم الساعة وهم أحياء أي مقدماتها كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، وبعد ذلك ينفخ في الصور نفخة الفزع. وهذه الأمور إذا خرجت بعدها لا ينفع نفس الإيمان، ولعله خص ذكر هاتين بسبب أن بعدها يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة، ما يبقى خذ أحد في نفسه نعم فيه خير إلا قبضته الريح، يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. ويهم أول خروج الدابة وطلع الشمس. خروج الدابة أول من طلع الشمس. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسلم إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس مغربها وخروج الدابة ضحى، أيتهما كانت قبل الأخرى فالأخرى على إثرها، فهي متلازمات في أوقات متقاربة، لكن لا يستفاد من الحديث أيهما قبل، الله أعلم. نعم أول طلع أول علامة إيش؟ لأن النار من الأخيرة. قال ذكر عشر آيات من الكبار في حديث حذيفة بن أسيد، قال وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم. لكن مقصود هنا بالحديث أول آيات خروجا هي ليست الأول، الدابة طلع الشمس قبلها نزول عيسى والدجال ويأجوج ومأجوج، كل هذه قبل، لكن المقصود أول الآيات هذه التي على غير المعهود، آيات غير معهودة، يعني المعهود طلوع الشمس من المشرق. وذكروا أشياء ما نسيتها الآن، ذكروا في ذلك أشياء، المقصود بالأولية هنا أولية خاصة. قوله والذين يتخذون القبور مساجد معطوف على خبر إن في محل نصب على نية تكرار العام، أي ومن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد أي بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها. وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم على ذلك تحذيرا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحيهم فعل اليهود والنصارى، فما رفع أكثرهم بذلك رأسا، بل اعتقدوا أن هذا الأمر قربة إلى الله، وهو مما يبعدهم عن الله ويطردهم عن رحمته ومغفرته. والعجب أن أكثر من يدعي العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك، بل ربما استحسنوه ورغبوا في فعله، فلقد اشتدت غربة الإسلام، وعاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. قال الشيخ الإسلام رحمه الله أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة لأحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه. قال ولا ريب في القطع بتحريمه، ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى يجب هدم القباب التي بنيت على القبور لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. كلام شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم الثاني 667 وما بعدها، وكلام ابن القيم في إغاثة الأهفان الأول 327. قال وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة، القرافة مقبرة في مصر منسوبة إلى قرافة، بطن من المعافر قبيلة من اليمن. وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية، منهم ابن الجميزي والظهير التزمنتي وغيرهما، يعني هؤلاء من الشافعية. وقال القاضي بن كج ولا يجوز أن تجصص القبور ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب، والوصية بها باطلة. وقال الأذرعي وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه. وقال القرطبي في حديث جابر رضي الله عنه نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه، وبظاهر هذا الحديث قال مالك وكره البناء والجص على القبور وقد أجازه غيره، وهذا الحديث حجة عليه. حديث جابر في صحيح مسلم. وقال ابن رشد كره مالك البناء على القبر وجعل البراط المكتوبة وهو من بدع أهل الطول أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة وهو مما لا اختلاف فيه ولا يزال يعمل إلى الآن البلاط والأسمنت والجص وغيره، هذا كله من البدع ومن المنهيات. وقال الزيلعي في شرح الكنز ويكره أن يبنى على القبر، وذكر قاضي خان أنه لا يجصص القبر. بدأ بذكر الشافعية ثم المالكية والآن هذا حنفي الزيلعي. وذكر قاضي خان أنه لا يجصص قبر، كذلك هذا أيضا حنفي، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التجصيص والبناء فوق القبر. المراد بالكراهة عند الحنفية رحمهم الله كراهة التحريم، وقد ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكنز، شرح كنز الدقائق، في مواضع أكثر مواضعهم يطلقون الكراهة على التحريم، كثير من المواضع، لكن قد أطلقوها أيضا في مواضع خير كثيرة على الكراهة، كراهة التنزيه، يطلقونها على هذا وعلى هذا. وقال الشافعي رحمه الله أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وكلام الشافعي رحمه الله يبين أن مراده بالكراهة كراهة التحريم. قال الشارح وجزم النووي رحمه الله في شرح المؤدب بتحريم البناء مطلقا، وذكر في شرح مسلم نحوه أيضا. وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدام، لأن يذكر الحنابلة، إمام الحنابلة صاحب المصنفات الكبار كالمغني والكافي، أيهما وسع؟ المغني والكافي، المغني، الكافي والمقنع، نعم الكافي المقنع أقلها، ثلاثة كتب مصنفة على مذهب الحنبلي لهذا الإمام بن قدامة، أوسع المغني وأوسطها الكافي وأصغرها المقنع. قال ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى الحديث. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات واتخاذهم صورا والتمسح بها والصلاة عندها انتهى. قال شيخ الإسلام رحمه الله وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة، انقلبت تربتها أو لم تنقلب، ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا، لعموم الاسم وعموم العلة، يعني لو فرش على الأرض حائل حصير أو فرش كذلك ما زالت النهي حاصل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس، وهذا يبين بطلان علة العلة التي ذكرها بعض الفقهاء أن العلة التنجس، فقد نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، والأنبياء لا شك أن أجسادهم لا تأكلها الأرض ولا تنجس. وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد فلا يصلى في هذا المسجد، سواء كان خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، وخط قبور الأنبياء الصالحين لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم واتخاذها مساجد أشد. وكذلك إن لم يكن بني عليه مسجد فهذا قد ارتكب حقيقة المفتدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها، فإن كل مكان صلي فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وإن كان موضع قبر أو قبرين. وقال بعض أصحابنا لا يمنع الصلاة فيها لأنه لا يتناولها اسم المقبرة، وليس فيه كلام أحمد ولا بعض أصحاب هذا الفرق، بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر، هذا هو الصحيح، لأنه إذا صلى عند القبر فقد اتخذه مسجدا. وقد تقدم عن علي أنه قال لا أصلي في حمام ولا عند قبر، بحثنا عليه ما وجدنا بهذا اللفظ، استخدمنا حتى الجهاز ما وجدنا. وجدنا في صلى النبي شيبة أنه قال لا تصلي تجاه حش ولا حمام ولا مقبرة. إسناد ضعيف في هريرة بن أبي سليم ضعيف، ويرويه الحكم عن علي رضي الله عنه، والحكم لم يدرك عليا رضي الله عنه. قال فعلى هذا يكون النهي متناولا لحريم القبر وفنائه، يعني ما حول القبر أيضا يناله النهي. ولا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة، سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا. قال في رواية الأثرم إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضة، وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلي فيه على الجنائز. ولا يصلى فيه على غير الجنائز، وذكر حديث أبي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا على القبور، وقال إسناده جيد انتهى. حديث أبي مرثد في صحيح مسلم. قال ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق، فتبين بهذا أن العلماء رحمهم الله تعالى بينوا أن علة النهي ما يؤدي إليه ذلك من الغلو فيها وعبادتها من دون الله، كما هو الواقع والله المستعان. وقد حدث بعد الأئمة ومن يعتد بقولهم أناس كثر في أبواب العلم لله اضطرابهم، وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم حجابهم، فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد، وغيروا بها ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي وأراد. فقال بعضهم النهي عن البناء على القبور يختص بالمقبرة المسبلة. ما هو المسبلة؟ موقوفة، بمعنى أنها موقوفة لا يبنى عليها، هذا قول بعيد. والنهي عن الصلاة فيها لتنجسها بصديد الأموال، وهذا كله باطل الوجوه، منها أنه من القول على الله بلا علم وحرام بنص الكتاب، ومنها أن ما قالوا لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ، وما المانع له من أن يقول من صلى في بقعة نجسة فعليه لعنة الله، ويلزم على ما قال وهؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين العلة وأحال الأمة في بيانها على من يجيء بعده صلى الله عليه وسلم وبعد القرون المفضلة والأئمة، وهذا باطل قطعا وعقلا وشرعا، لما يلزم عليه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم عجز عن البيان أو قصر في البلاغ، وهذا من أبطل الباطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحد، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. ويقال أيضا هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو في من اتخذ قبور الأنبياء متاج، وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم، فلو كانت هذه العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم. فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص، علم أن العلة ما ذكر هؤلاء العلماء الذين قد نقلت أقوالهم، والحمد لله على ظهور الحجة وبيان الحجة، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.